قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية يعني هي أصل هذا الباب. فصلاة الخوف إنما تشرع حين لقاء الأعداء وحين القتال مع الكفار. فكانت هذه الآية المباركة تخفيفا من الله عز وجل على عباده وتيسيرا لهم في أداء الصلاة بهذه الهيئات التي سنتكلم عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد قليل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه. يبقى قصر الأركان والعدد هذا إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر لا سفر معه. وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف، لأن الضرب في الأرض هو السفر، والخوف هو حين لقاء الأعداء وحين القتال. وسبب نزول هذه الآية المباركة كما عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، ورواه كذلك الدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق عن أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان. وعسفان يعني قرية عامرة الآن فيها يعني الخدمات الأساسية، وهي في بلاد الحجاز، وتقع على الطريق السريع بين مكة والمدينة، وبينها وبين مكة من شمالها ما يقارب 80 كيلومتر. فيقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، أي بمكان هذه القرية التي تسمى بهذا الاسم. فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، وهم بيننا وبين الايه؟ وبين القبلة. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. يعني هذا يدلنا على أن موقف الصحابة كأنهم أتوا من المدينة مستقبلين مستقبلين مكة، فلقيهم المشركون، فصار أهل الشرك في قبلة جيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. يعني المشركين تندمهم لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابة، اللي هي الصلاة العادية التي فيها الركوع والسجود وكل الجيش بيصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فتندمهم أنهم ما هجموا على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في حال غرتهم، لأنهم قد دخلوا في الصلاة. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. شوف ده يا أخوانا، ده كلام أهل الشرك. تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من إيه؟ من أبنائهم وإيه؟ وأنفسهم. وكما يقولون والفضل ما شهدت به الأعداء. فأهل الشرك يشهدون للصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن الصلاة أحب إليهم من أبنائهم ومن إيه؟ ومن أنفسهم. وهذا يدلنا على البون الشاسع بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حبهم لهذه العبادات. كثير من الناس ومنهم أهل الالتزام أيضا يعني يؤدون الصلوات بلا روح ولا وبلا خشوع وبلا حب، إنما هو يؤدي الصلاة لأنه اعتاد على تأدية الصلاة. وقد يخشى في بعض الأحيان من كسله ومن ذلك يعني ألا يصلي مع الناس حتى لا يظن به السوء. فهذه النيات وغيرها مما تدلنا على الفرق الشاسع بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمن منا الآن من الصلاة أحب إليه من عمله، عمله حتى الذي يسترزق منه. من منا الآن من هي الصلاة أحب إليه من ديناره. من منا الآن من الصلاة أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. من منا الآن من الصلاة أحب إليه من زوجه ومن ولده. فكل منا يجيب على نفسه، فسيجد أن فضيلة الصحابة ومناقب الصحابة عظيمة. وهذا يدلنا على شدة حبهم للإسلام ولهذه العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولمن جاء بعدهم. فيقولون تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآيات اللي هي إيه؟ آيات إيه؟ يعني صلاة الخوف. فلأن المشركين كانوا استعدوا بمجرد ما يدخلوا في هذه الصلاة التي هي أحب إليهم من أنفسهم ومن أبنائهم سيهجمون عليهم، كما قال عز وجل فيميلون عليكم ميلة إيه؟ واحدة. فكانوا يعني أعدوا العدة للهجوم على الصحابة إذا أتت صلاة الإيه؟ العصر. فنزل جبريل عليه السلام وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فعلم أهل الشرك أن هذا أمر قد حدث وأنهم لن ينالوا من أهل الإسلام غرة، وذلك بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وصيانة دينه عز وجل ودفاعه تبارك وتعالى عن الذين آمنوا. وأيضا صلاة الخوف يعني ثابتة بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير العلماء وأقوال من خالفه الجمهور من الضعف بمكان، بل قد حكى يعني طائفة من أهل العلم الإجماع على مشروعية صلاة الخوف في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ذهب نفر قليل من العلماء إلى أن يعني صلاة الخوف إنما كانت تشرع في عهده وفي حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته فلا إيه؟ فلا تشرع. وهكذا كان قول أبو يوسف القاضي من الحنفية وتلميذ الإمام أبي حنيفة، وكذلك الإمام المزني من الشافعية وتلميذ الإمام الشافعي. وهذا قول ليس عليه العمل بل هو مهجور، ولا سيما أن الصحابة قد أجمعوا على مشروعية صلاة الخوف وقد فعلوها وظلوا على هذا الإجماع بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فصلى علي يوم صفين هو وأصحابه صلاة الخوف، وصلى أبو موسى الأشعري، وصلى سعد بن أبي وقاص في فتح القادسية وغير ذلك من الصحابة، وهذا كان بعد مماته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيعني وجود النبي الذي دعا بعض هؤلاء العلماء إلى هذا الفهم هو قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ففهموا من هذا الإطلاق أن هذا سبب لوجود الحكم، سبب لوجود الحكم، وهذا وهذا ليس بصحيح. إنما وجوده صلى الله عليه وسلم سبب لبيان الحكم، سبب لبيان الحكم وليس سببا لوجوده. وهذا الفهم الخطأ أيضا قد فهمه من امتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكر الصديق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهما من قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا: كنا نؤدي الزكاة إلى من من كان يصلي علينا صلى الله عليه وسلم، أما إذ وقد مات فلا نؤدي الزكاة إلى أحد بعد. فظنوا إن هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو في هذه الآية سبب لبيان الحكم أيضا وليس سببا لوجوده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسر يعني مشروعية هذه الصلاة اللي هي صلاة الخوف أمران: الأمر الأول كما ذكرنا التيسير على هذه الأمة، والأمر الثاني المحافظة على أداء الصلاة في وقتها. يبقى الأمر الأول التيسير، والأمر الثاني المحافظة على على يعني أداء الصلاة في وقتها. وهذا يعني الكلام في مسألة صلاة الخوف هو أحد أدلة من ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة، لأن قالوا إذا كانت لا تسقط الجماعة في حال الخوف إلا في حال الالتحام، أما حتى وجيش العدو على مرء وعلى مسمع من أهل الإسلام فقد شرع الله عز وجل لهم الجماعة، وشرع لهم وشرع لهم صلاة الخوف في هذه الحال الشديد. فلو كانت الجماعة ليست بواجبة، أو صلاة الجماعة ليست بواجبة، لكان الأمر على التيسير، ولما شرع الله عز وجل هذه الصلاة، ولا سقطت الجماعة يعني أصلا دون مشروعية هذه الصلاة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وصلاة الخوف أنواع كثير، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة، وتارة يكون في غير صوبها، يعني ممكن عكس القبلة، يمينها يسارها. والصلاة تكون رباعية، وتارة ثلاثية كالمغرب، وتارة تكون ثنائية كصلاة الصبح وصلاة السفر. ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على على الجماعة، بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبليها، ورجالا وركبانا، رجالا اللي هم على على أرجلهم، وركبانا أي على ظهور خيولهم أو أو دوابهم. ولهم أن يمشوا، والحالة هذه، ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة، يعني يمكن أن الإنسان وهو ملتحم مع عدوه بالسلاح الأبيض أو غير ذلك أنه يؤدي صلاة الخوف، لا سيما إذا خاف إذا خاف خروج وقت الصلاة، وهو يحارب يقرأ في سره ويومئ بالركوع والسجود. وقال الإمام المبرتفوري رحمه الله تبارك وتعالى: أما إذا تلاحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع ودبت الدبابات أو المدرعات وقذفت القنابل بالطيارات، فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف، بل يصلوها كيف شاءوا جماعات ووحدانا قياما أو مشاة أو أو ركبانا. لكن معظم الأحاديث اللي احنا هنقولها يا اخوانا هذا في حالة إذا لم يكن هناك التحام بين الإيه؟ بين الجيشين، يعني كل جيش مستقبل للآخر أو مستدبره، المهم إن إيه؟ ليس هناك حالة قتال إيه؟ فعلي، وليس هناك التحام بين الجنود من هذا الجيش والجيش الإيه؟ الآخر. أما في حالة الالتحام فبتسقط يعني الهيئات التي سنذكرها في صلاة الخوف، ويكفي الإنسان أن يومئ بالركوع وبالسجود ويتحرك ويقاتل وهو إيه؟ وهو يصلي الصلاة المفروضة. يقول المؤلف حفظه الله: أنواع صلاة الخوف. طبعا هناك أنواع، بعض العلماء وصلها إلى أكثر من 40 نوعا في صلاة الخوف، والحقيقة أنها تنتهي وتختصر إلى حوالي 6 هيئات، والأمر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن بعض العلماء كلما قابله مخالفة راوي في لفظ عد ذلك إيه؟ هيئة مستقل، وهذا ليس بصحيح، قد يكون يعني الراوي تصرف في اللفظ أو قد يكون أخطأ في الإيه؟ في اللفظ. فالعبرة بأصول الروايات التي صححها أئمة الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى، فهي في الحقيقة وإن كان عدها بعض العلماء 10 وبعضهم 15 وبعضهم 20 وبعضهم كما ذكرنا أوصلها إلى بعض 40 نوعا، لكنها تنتهي إلى 6 هيئات كما سنرى بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالهيئة الأولى صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام، ركعتين إيه؟ بسلام، يعني يصلي الإمام ركعتين بطائفة من الجيش ويسلم، ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين إيه؟ ويسلم، فكأن الإمام في هذه الحالة كم صلى أيها الإخوة الأحباب؟ 4 ركعات، ركعتين ثم إيه؟ ركعتين، وصلى الجيش كله إيه؟ ركعتين ركعتين، لأن كل طائفة من الجيش صلت إيه؟ ركعتين. واستدل المؤلف بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، الحديث في البخاري ومسلم، وفيه قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم إيه؟ ركعتان. والإمام الطحاوي رحمه الله قد ذهب إلى أن هذا الحديث منسوخ، ورد عليه العلماء وتعقبوه بأنه لا دليل على الإيه؟ على النسخ، بأنه لا، لأن النسخ يا أخوانا لا يثبت بالإيه؟ بالاحتمال، إنما لابد من دليل صحيح، إما متصل في نفس الدليل وإما منفصل إيه؟ عنه. وهناك طبعا شروط معروفة لأهل العلم في مسألة إيه؟ النسخ، إن لابد إن احنا نعرف التاريخ، إن هو الحديث المتقدم وإن هو الإيه؟ الحديث المتأخر، وأن يكون الناسخ ثبتت صحته، وأنه يتعذر على أهل العلم التوفيق والجمع بين الإيه؟ بين الحديثين، فها هنا يصار إلى الإيه؟ إلى الإيه؟ النسخ، لأن النسخ معناه في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، إزالة حكم متقدم بحكم متأخر إيه؟ عنه، بيزيل هذا الإيه؟ الحكم. يعني يأتي حديث مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا إيه؟ فزوروها، فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الإيه؟ الموت. فواضح إن كان فيه نهي سابق، ثم جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم إباحة وإجازة إيه؟ متأخرة، فنسخ هذا الحكم الأخير الحكم الأول، والذي كان إيه؟ منهيا عن الصحابة رجالا ونساء من إيه؟ من زيارة القبور. إلى غيرها من الشروط المعروفة في كتب الأصول. يبقى الهيئة الأولى يا أخوانا أن الإمام بيصلي ركعتين بطائفة من الجيش ثم يسلم ثم يعود مرة أخرى إلى الصلاة مرة أخرى ركعتين بطائفة أخرى من الجيش ويسلم. النوع الثاني اشتراك الطائفتين مع الإمام الحديث جابر يا أخوانا هذا أيضا كان بغزوة ذات الرقاع، وهناك أكثر من رواية في هذه الغزوة ولا تعارض بينها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة قد صلى صلوات كثيرة ويمكن أن يصلي بهيئات مختلفة لبيان جواز هذه الهيئات. فإذا ظهر أن بعض الروايات تختلف في الهيئة عن بعضها فليس هذا بتصويب بعض الروايات وتخطئة البعض الآخر، وإنما هذا من خلاف التنوع، من خلاف التنوع. وهذا الحديث أيضا مما استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، هو حديث جابر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسافر، وهو عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين كما ذكرنا. فكون أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين يبقى هم دول الفريض، ثم أتى طائفة أخرى من الجيش فصلى بهم ركعتين، فهذا يدل على أن الركعتين الأخريين كانتا في حقه صلى الله عليه وسلم نفلا، فيبقى هو أدى الفريضة ماشي وبعدين صلى نافلة وصلى من خلفه من الصحابة صلاة الفريضة. فهذا الأمر نص عليه الإمام الشوكاني وغيره على أن حديث جابر من أدلة العلماء الذين أجازوا مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل في الصلاة، وهذا هو الصواب لحديث معاذ وغيره كما سيأتي. الهيئة الثانية اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعا. أيضا عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبل، والعدو بيننا وبين القبل، يبقى العدو في اتجاه القبل. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم صف الصحابة وراه صفين واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام لأن العدو أمامه، ثم كبر صلى الله عليه وسلم وكبر خلفه الصحابة، وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين كبر للركوع، فركع كل كل الجيش، لأن لأن الركوع ده حتى لو العدو هجم يستطيع الإنسان هو يقف من الركوع بسرعة وهو متمكن من أن يقاتل العدو. أما هيئة السجود لأنها هيئة ذل بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، يعني يمكن أن يأتي العدو والإنسان مستغرب في سجوده ودعاء مولاه فيستأصل هذا الجيش المسلم. ففي حالة الركوع ركعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع صلى الله عليه وسلم فرفع الصحابة جميعا ثم ثم كبر للسجود صلى الله عليه وسلم وسجد، فالصف الذي يلي الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي هو اللي سجد، والصف الأخير وقف يحرس الجيش، يحرس الجيش الذي يصلي اللي هو الصف المقدم مع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم الصف بعد ما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف الايه المقدم. يبقى الصف المتأخر اللي هو لم يسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ام ايه تقدم خلف الرسول، والصف اللي هو سجد مع الرسول تأخر، فيعني الى ايه الى مكانهم. قال ثم يعني ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي ايه يليه الذي كان مؤخرا في الايه في الركعة الاولى. يبقى نفس اللي حصل في الركعة الاولى حصل ايضا مع ايه مع اختلاف موقف الايه الصفين، فاللي سجد قبل كده هو اللي واقف للحراسة، والذي وقف الحراسة هو الذي ايه سجد خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، يعني الحرس أيضا كانوا إيه بيفعلوا صلاة الخوف لحراسة الأمراء أثناء الإيه الصلاة. ده طبعا كان أيام زمان، أما الآن فكأن الصلاة يعني إيه غير مفروضة على الحرس، هو واقف والناس بتركع وتسجد وهو إيه همه أن يحرس إيه يعني من يحرس. وهذه الصفة إنما تفعل حينما يكون إيه العدو في مقابل إيه يعني جيش المسلمين في اتجاه الإيه في اتجاه القبلة. أما الهيئة الثالثة فهي صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وهذه الهيئة تختلف عن الهيئة الايه الهيئة السابقة، لان دكهم يعني الهيئة الاولى ان هم كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني ركعتين ما عدا ايه الايه السجود، فبيستدركوا هذا السجود بعد ايه بعد تسليم الايه الامام. طائفة تسجد وتسلم مع الامام، والطائفة الثانية بعد سلام الامام تأتي فيه فتسجد وايه وتسلم. اما هذه الهيئة فالرسول عليه السلام صلى ركعة وتأخر هؤلاء، ثم أتت الطائفة الثانية مع الرسول عليه الصلاة والسلام فصلوا ركعة واحدة وسلم الرسول عليه السلام، وقامت كل طائفة بعد ذلك تقضي ركعة. يبقى طائفة تتقدم تكمل صلاتها ركعتين، وبعد أن تنتهي تتابع الطائفة الثانية نفس الكلام. الهيئة الرابعة اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام. فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة وظهورهم إلى الإيه؟ إلى القبلة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون الإيه؟ العدو. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام، والآخرون إيه؟ قيام مقابل العدو. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. يعني إيه؟ يعني هم بدأوا الصلاة قرأوا وبعدين ركعوا وسجدوا، والرسول لسه إيه؟ واقف. وهذه الهيئة مختلفة أيضا عما مضى من إيه؟ من هيئة، لأن الرسول ما كانش إيه؟ ما كانش بينتظر. لما تأتي الطائفة الأخرى كانت بتصلي خلف الرسول في الهيئات السابقة، أما هذه فالرسول صلى بطائفة ركعة وانصرفت، وأتت الطائفة الأخرى فبدأت إنها إيه؟ تصلي، بدأت إنها إيه؟ تصلي، والرسول إيه؟ منتظر حتى إيه؟ ينتهوا. وركعهم وإيه؟ يعني ثم قاموا يعني فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، وركعوا إيه؟ معه. يبقى هم صلوا ركعة لوحدهم، والركعة الثانية صلوها إيه؟ خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، ومن ما إيه؟ ومن معه، اللي هم صلوا إيه؟ ركعتين، ركعة لوحدهم وركعة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. فهذه أيضا هيئة أخرى من هيئات صلاة الإيه؟ صلاة الخوف. وأما الهيئة الخامسة وهي الأخيرة حسب تقسيم المؤلف، قال: فعن صالح بن خوات، وهو يعني من التابعين، وروى عن جمع من الصحابة، قال: عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. وفي رواية عند الإمام مسلم عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار الصحابة، وهو من صغار الصحابة. صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، أو وجاه العدو يعني تجاه، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسه. ديت عكس الهيئة اللي مضت على طول. يبقى هم صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة وبعدين ثبت، وهم اللي بدأوا إيه؟ يكملوا، هما اللي بدأوا ايه؟ يكملوا. فقاموا مصليين ركعة ايه؟ ثانية، وبعدين ايه؟ انصرف، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي ايه؟ بقيت، ثم بقيت له صلى الله عليه وسلم، لانه صلى مع الطائفة الاولين ايه؟ ركعة، ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. والحديث أيضا عند البخاري ومسلم. وهناك صفة أخرى لم يذكرها المؤلف صحت بها الحديث أو الأحاديث، وهو ما رواه النسائي وغيره من حديث ابن عباس، وجاء الحديث عن حذيفة وعن غيرهم من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، بذي إيه؟ قرد. وهذه الغزوة أيضا بتسمى بغزوة الغابة، وهي التي كان بطلها الفارس المغوار سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى وأرضاه، الذي كان يسابق الخيل على رجله فيسبقها رضي الله تعالى عنه، كان إلى المنتهى في العد. تخيل الفرس، شوف سرعة الفرس كيف سرعته، كان سلمة رضي الله تعالى عنه يسابق الخيل فيسبقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك في هذه الغزوة هي غزوة ممتعة، وحديثها مطول جدا في صحيح الإمام مسلم، يعني أن في حال العودة إلى المدينة جاء يعني رجل يعني على يعني فرس له يقول هل من مسابق، هل من مسابق؟ والصحابة ساكتين والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر. فلما أكثر من قوله هل من مسابق قال له سلمة يعني أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ خد بالك، يعني أنت قاعد من الصبح تقول هل من مسابق، هل مسابق؟ فدخل معه في الايه، في السباق. فسابوا لما عاد بفرسه يعني مسافة، وظل سلمة يستبقي نفسه، ثم عاد، واخد بالك، ويعني في منتصف مسافة السباق وصل إليه ثم قال سبقت؟ قال أظن، فضربه على ظهره ثم عاد وسبقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الغزوة لغزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، صف الرسول عليه الصلاة والسلام الناس خلفه صفين، صف خلفه وصف موازي للعدو، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم رجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. وهذه هيئة مستقلة. ليه؟ لأن كل طائفة صلت ركعة واحدة ولم يزيدوا عليها شيئا. ويؤيد هذه الرواية وهذه الرواية يعني صحيحة ما عند الإمام مسلم وغير من حديث ابن عباس أيضا، قال فرض الله جل وعلا الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ركعة. وقال بهذا القول من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وأبو موسى وغيرهم من الصحابة. وقال أيضا بهذه الأحاديث طائفة من السلف، منهم الحسن البصري وإسحاق ابن راهويه وعطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والثوري، والأئمة الأربعة على خلاف هذا القول، والأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. ولذلك قال الشيخ البسام رحمه الله تبارك وتعالى، قالوا إن الخوف ليس له تأثير في نقص عدد الركعات. يعني الجمهور أهل العلم قالوا إن الخوف ملوش تأثير في إيه، في مسألة نقص عدد الإيه الركعات، لكن هو خاص بالإيه، بالأركان، خاص بالإيه، بالأركان. لكن هو الخوف إذا كان في سفر هيصلي إيه ركعتين، مع اختلاف الأركان أو تنوعها على حسب الهيئات إيه الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إلى أن تأويلاتهم لأحاديث هذا الوجه اللي هي صلاة الخوف ركعة واحدة ليست وجيهة وبعيدة. انظر مثلا لتأويلهم لقول ابن عباس ولم يقضوا، قالوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن. يعني ده تأويل جمهور أهل العلم في قول ابن عباس ولم يقضوا، قالوا إن هو إيه لم يقضوها، لم في حال الإيه الأمن بعد انتهاء حال الخوف. فالصواب أن هذه الصورة الثالثة يعني من هيئات التنوع، وأنه يصح أن يصلي الخائف يعني في قتال الأعداء يصلي صلاة الخوف ركعة واحدة لثبوت هذه الأحاديث ولعمل بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء بها. قال المؤلف حفظه الله: كل هذه أو كل الأنواع مجزئة، لأنها وردت في أنحاء كثيرة، وكل نحو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز. يفعل الإنسان ما هو أخف عليه وأوفق بالمصلحة حالة إذن، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير إيه؟ أو غير مستقبليها. يبقى في حالة الالتحام كما ذكرنا إن الأمر يعني إيه بتسقط حتى هيئة الجماعة، والإنسان يصلي بحسب استطاعته وقد لا يركع وقد لا يسجد في هذه الصلاة. وهناك بعض الفوائد اليسيرة حول هذا الباب، منها: إذا تعذر على المصلين صلاة الخوف بالركوع والسجود بأحد هذه الأيات في جماعة أو عدمها فيصلون ولو بالإيماء مع الكر والفر والقتال، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الأمر الثاني: أجاز طائفة من أهل العلم صلاة الخوف في الحضر، ومثلوا لذلك بعدو ظالم يطارد مسلما، أو بوجود سيل يعني إيه يدفع الناس أمامه، أو حريق شديد ووقت الصلاة سيخرج، فقالوا أيضا هذا الخوف. وقالوا أيضا: أو سبع يعني أسد مثلا بيجري وراء إنسان، أو أي حيوان من حيوانات المفترسة يمكن هو يصلي الصلاة بالإيماء وهو يجري أمام هذا الحيوان المفترس، ولو استقبل غير القبلة ولو يعني لم يستطع الركوع ولا ولا السجود. ومثلوا أيضا لو إنسان مدين وهو معسر في الأداء وجاء دائنه يطالبه بالأداء وهو يخاف من لقيا هذا الدائن لشدة بطشه أو ما إلى ذلك ففر منه، قالوا هذا أيضا يمكن أن يصلي صلاة صلاة الخوف لاحتياجه إلى ذلك. وأحيانا بعض العلماء يسمون يعني هذه الصلاة بصلاة الطالب والمطلوب، صلاة الطالب والمطلوب، فالطالب يعني الذي يريد شيئا، كمثلا الرجل ذهب إلى الحج وخاف أن ألا يدرك وقت عرفات، فمعروف أن عرفات ان الانسان يقف يعني شيئا اللي هو الركن يعني شيئا من اليوم التاسع او شيئا وقتا يعني من الليل من ليلة العاشر اللي هي هتبقى صبيحتها عيد الاضحى، فاذا لم يدرك الانسان اي وقت في نهار التاسع او في ليلة العاشر الحج عرفة. فالعلماء قالوا لو إنسان يعني خشى إن هو إذا توقف للصلاة وصلى بركوع أو سجود ألا يدرك يعني وقت وقوف ولو يسير في عرفات فيخرج الوقت، قالوا إن هو يمكن إنه يصلي يصلي هذه الصلاة فيومئ بالركوع والسجود وهو يحث دابته حتى يدرك هذا الوقت، مجرد أنه يقف ولو لحظة ثم ينطلق بعد ذلك إلى إيه؟ إلى المزدلفة. فإذا أدرك لحظة قبل صلاة الفجر فقد أدرك إيه؟ الحج، وإذا لم يدرك يبقى خلاص إيه؟ لم يدرك الحج هذا العام. أيضا حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرفات، يعني يسكن بمكان قريب من عرفات. قال: اذهب فاقتله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس إلى سفيان لإيه؟ ليقتله. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر. يعني هو شافه من بعيد وإيه؟ وحانت صلاة الإيه؟ العصر. فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. في بعض الروايات إن هو ما كانش يعرف هذا الرجل اللي هو يعني خالد بن سفيان، فالرسول عليه الصلاة والسلام علم لعبد الله بن أنيس علامة أنه إذا رآه من بعد فسيجد في بدنه قشعرير، يعني جسمه إيه؟ يرتعد هكذا، وشعر زي ما يقول لك شعر راسه يقف وبتاع. فبمجرد ما رآه من بعيد وجد العلامة التي إيه؟ التي وصفها له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول بيحكي عن نفسه أنه حينما رآه حانت صلاة الإيه؟ العصر. قال: فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينهما يؤخر الصلاة، لأنه طبعا عاوز يحتار، راجل دلوقتي بيجمع الجموع لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول أرسل واحد فقط من أصحاب، وطبعا لا يمكن أنه يصل إلى هذا الرجل القائد المشهور اللي بيجمع الناس لحرب الرسول عليه السلام بسهول، فهو لابد أن يحتال ويستخدم المعارض وغيرها حتى يصل إلى إيه؟ إلى هدفه، فقد يطول هذا الأمر حتى يتمكن من أداء مهمته. فخاف أنه يكون إيه؟ بينه وبين هذا الرجل ما يضيع منه الإيه؟ الصلاة. قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. يعني هو بدأ يصلي صلاة العصر وهو إيه؟ قصده ويركع ويسجد بالإيه؟ بالإيماء. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. رجل إيه؟ من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فجئتك إيه في ذلك؟ يعني بقول أنا سمعت أنك بتجمع الجموع لإيه؟ لهذا الرجل اللي هو الرسول عليه السلام، فجئتك في هذا. فطبعا خالد بن سفيان حمل على هذا الكلام أنه جايبه عشان إيه؟ يساعده ويعينه في إيه؟ في حرب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إني، فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. حتى إيه؟ برد، يعني قتله لغاية ما إيه؟ ما انتهى من أمره. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبي داود، وهو حديث حسن، حسن إسناده الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. وأيضا بعض الأئمة كان يعني يصلي الجمعة إذا خافوا من فوات وقتها، لما ذكرنا قبل ذلك أن بعض الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة، يعني صلاة الجمعة، يجلسون على المنابر أمراء بني أمية، ويعني إيه تأتيهم الرقع وحاجات الناس واللي عاوز طلب واللي مش عارف فك مظلمة وبتاع، فيتخذون منبر الجمعة لقضاء حاجات الناس، وهذا يعني من باب البر والإحسان بالناس. طب الناس اللي قاعدة عاوزة تصلي الجمعة دي، أخذ بالك، ممكن يقعدوا 3-4 ساعات ولا يستطيع أحد أن يقول له: قم بقى أقم الصلاة ولا تأخرنا ولا بتاع، رقبته تطير على. ف فكان بعض الأئمة ممن يشهدون هذا يعني هذه الصلاة كانوا يضطرون إلى أن يصلوا إذا خافوا خروج الوقت، فكانوا يومئون بالركوع والسجود وهم جلوس فيصلون. وهذه الأثار موجودة في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن طائفة يعني إيه من أهل العلم. أيضا صلاة المغرب، كيف تصلى صلاة المغرب في صلاة الخوف؟ طبعا بالإجماع أن صلاة المغرب ليس فيها إيه قصر كصلاة الصبح، لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في كيفية أداء صلاة المغرب وهي ثلاثية في صلاة الإيه الخوف. فبعض العلماء قال الإمام يصلي بالطائفة الأولى ثنتين والثانية إيه ركعة واحد، وهذا قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول للإمام الشافعي. والقول الآخر إن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويصلي بالطائفة الثانية إيه ركعتين، وهذا قول الشافعي الثاني. ولم يقع في شيء من روايات الأحاديث الكثيرة في صلاة الخوف ولو مرة واحدة كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب يعني بهيئة صلاة الخوف. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صلاها على الوجهين، صلاها على الإيه على الوجهين، يعني مرة صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم بالطائفة الثانية ركعة، والمرة الثانية عكس هذا الإيه هذا الأمر. فهذا ما تيسر بمشيئة الله تبارك وتعالى في فقه صلاة الخوف. وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني مد الله في أعمارنا في المرة القادمة نبدأ في فقه صلاة الجمعة، وسنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى يعني أن نسرع قليلا في تناول ما بقي، لأن لم يبقى أمامنا في كتاب الصلاة بفضل الله تبارك وتعالى إلا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ويعني أبواب الجنائز وصلاة الجنازة ويعني ما حولها من الفقه، بحيث أن احنا يعني ننتهي من هذه الأبواب ونبدأ في كتاب الصيام، فيكون مقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى لفقه الصيام. وهذا يعني من التوافق الطيب، فإن شاء الله تبارك وتعالى الإخوة يعني يساعدونا في هذا الأمر بحيث أن احنا نجتهد ننهي ما تبقى. ومعظم الأحكام التي سنمر عليها ربما يعني مر كثير منها ونحن نتناول كتاب الصلاة، فذكرنا أحكام خاصة بالجمعة وأحكام خاصة بالجماعة، فتجد أن المعلومات كلها إن شاء الله تبارك وتعالى سهلة وميسورة، حتى نتمكن من يعني الكلام على فقه الصيام قبل يعني ورود شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يسبغ علينا من نعمه سبحانه وتعالى، وأن يجعل لنا ولكم أعظم الأجر فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله عز وجل لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.